فيا عالما أجمع العالمون على فضل رشدك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتاب الإيمان من صحيحه: باب، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أي باب في تفسير قول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وكما تقدم مرارا، تراجم كتاب الإيمان في صحيح الإمام البخاري يقرر فيها معتقد أهل السنة والجماعة من أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، أو يرد على الطوائف المخالفة لأهل السنة في هذا المعتقد، يرد على الخوارج والمعتزلة من جهة، ويرد على المرجئة ومن وافقهم من جهة أخرى، الذين يخرجون الأعمال من الإيمان ويقولون إن الإيمان مجرد اعتقاد القلب أو اعتقاد القلب ونطق اللسان، وأما الأعمال فليست إيمانا. ولذلك عندهم الإيمان لا يقبل الزيادة والنقصان، فإيمان فساق الأمة كإيمان أتقيائهم وعلمائهم وأئمتهم، إيمان آحاد المسلمين كإيمان الصديق والفاروق وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة الأفاضل. وهذا قول فاسد باطل يبطله الكتاب والسنة، ويبطله عقل كل ذي عقل ممن عقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك كل مؤمن يشعر في نفسه بزيادة إيمانه أحيانا ونقصانه. وهذه التراجم وهذه الأحاديث التي يسوقها الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب رد على أولئك المبتدعة. وفي هذه الترجمة أشار إلى تفسير الآية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يرد على المرجئة الذين يقولون إن الإيمان لا يحتاج إلى أعمال، لا إقام صلاة ولا إيتاء زكاة ولا صوم رمضان ولا حج ولا غير ذلك من سائر الطاعات، ولا يتأثر الإيمان بترك الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو غيرها من سائر العبادات. في هذه الآية يقرر رب العزة جل وعلا أن من آمن، فإن تابوا أي عن الكفر إلى الإيمان، ثم بعد ذلك أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهؤلاء ممن يخلى سبيلهم، أي صار عملهم من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة نافعا لهم في الدنيا بأن تعصم دماؤهم، كما في الحديث الذي سيسوقه. هذا إشارة إلى أن الطاعات من صلاة وزكاة وغيرها تنفع وتؤثر في الإيمان زيادة بوجودها، ونقصانا بفقدها وتركها. فإن تابوا أي تابوا عن الكفر وآمنوا دخلوا في الإسلام، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذان عملان من أعظم أعمال الإيمان، ولا يراد الحصر فيهما، أي أن تخلية سبيل من كان محاربا ليس قاصرا على التوحيد فحسب، وعلى شهادة أن لا إله إلا الله فحسب، بل يدخل في ذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فمن وحد وأقر بقلبه ولسانه بالتوحيد ثم لم يصلي ثم لم يزكي فهذا لا يخلى سبيله، بل يقاتل حتى يرجع إلى الصلاة، ويقاتل حتى يؤدي الزكاة. ولو اجتمع أهل محلة أو أهل بلد على ترك شعيرة من شعائر الدين الظاهرة، إما بدنية وإما مالية، وكانت لهم شوكة وامتنعوا عن أداء تلك العبادة، فإن لإمام المسلمين أن يقاتلهم حتى يردهم إلى إقامة هذه الطاعة. وذكر الصلاة والزكاة لأنهما أم العبادات، الأولى أم العبادات البدنية، والثانية أم العبادات المالية. والعبادات التي أمر الله عز وجل بها عبادة لا تخرج عن كونها بدنية محضة أو مالية أو بدنية مالية، فأشار بهاتين العبادتين وهما إقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى سائر العبادات التي تتبع واحدة منهما. وهذا كما قلنا فيه رد على المرجئة الذين يقولون إن الأعمال لا تضر الإيمان ولا تنفعه، لا تزيده بأدائها ولا تنقصه بتركها وهجرها. وهذه الآية مع الحديث الآتي إن شاء الله الذي رواه الإمام يدلان على ذلك. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، مفهوم الآية إن لم يتوبوا، أي عن الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإيمان، مفهومه إن لم يتوبوا من ترك الصلاة إلى أدائها وإقامتها، إن لم يتوبوا من منع الزكاة إلى أدائها ودفعها، إن لم يتوبوا فلا تخلوا سبيلهم، أي قاتلوهم حتى يؤدوا هذه العبادات. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي، عبد الله بن محمد المسندي من صغار شيوخ البخاري، قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام عن واقد بن محمد، واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال سمعت أبي، يعني محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، يحدث عن ابن عمر، واقد عن أبيه، محمد عن جده، وهذه كما يقول العلماء إن من الأسانيد معالي ومنها عوالي. ومن المعالي أن يقول الرجل حدثني أبي عن جدي، فهذا منها، واقد بن محمد عن أبيه محمد عن جده عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. قال عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث كما قلنا فيه شبه من الآية وفيه بيان للآية وتفسير للآية، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن تابوا تابوا عن الكفر إلى الإسلام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فالتوبة من الشرك إلى التوحيد، التوبة من الكفر إلى الإيمان، فإن تابوا عن شركهم وكفرهم ورجعوا إلى الإيمان عصموا يخلى سبيلهم. أمرت أن أقاتل الناس حتى للغاية، غاية القتال ليست هي القتال نفسه، بل غاية القتال تحقيق الإيمان بالله، تحقيق توحيد الله، تحقيق عبادة الله عز وجل. أمرت أن أقاتل الناس حتى أن ينتهي القتال، وغاية القتال أن نصل إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا، وهي بمعنى قول الله جل وعلا فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. الحديث يفسر الآية، والتوبة هنا عن الشرك إلى الإيمان، والإيمان والتوحيد هو قول القلب واللسان واعتقاد القلب أن يعتقد وحدانية الله عز وجل وأن يعتقد صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق دعواه في رسالته، يعتقد ذلك، وأن يقر بلسانه بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تتبع جوارحه عقيدة قلبه وإقرار لسانه منطلقة بالعبادة لله، فتقيم الصلاة وما شابهها من العبادات البدنية، وتؤدي الزكاة وما شابهها من العبادات المالية، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. يعني لا يهدر ولا يستباح دم مسلم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى، أي يرجع حسابهم إلى الله. أما في الدنيا نعاملهم على هذا الظاهر، فإن تابوا في الظاهر، وإن تكلموا في الظاهر، وإن شهدوا في الظاهر، وإن صلوا في الظاهر، وإن أدوا الزكاة في الظاهر، فهذه الأمور تعصم دماءهم وأموالهم. وإن كان ظاهرهم خلاف باطنهم فحسابهم إلى الله، فحسابهم على الله هو الذي يتولى السرائر. فقول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، كما ذكرنا إشارة إلى معتقد أهل السنة من أن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وإشارة إلى تضعيف وإظهار بطلان قول المرجئة الذين يقولون الإيمان مجرد اعتقاد القلب ومجرد نطق اللسان وإقرار اللسان، أما الصلاة والصيام والزكاة فمن جاء بها ومن لم يجئ بها على درجة سواء في الإيمان، على درجة سواء في الإيمان. وهذا قول ظاهر البطلان، لأن الله عز وجل علق تخلية سبيل الكفار بعد إيمانهم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة مع الإيمان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دماءهم لا تعصم إلا بأصل الإيمان، وهو إقرار اللسان مع اعتقاد القلب بالإضافة إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإن تابوا وأقاموا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فالتوبة تعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة وإقام الصلاة، إقام الصلاة بمعنى المداومة عليها، نأخذ من الإقامة على الشيء، أقام على الشيء أو أي داوم عليه، أو بمعنى أدائها قويمة مستقيمة، أقاموها أقام العمل أي قام به وأداه على الوجه الأكمل. فإن تابوا وأقاموا الصلاة حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة، يقيموها أي يؤدوها مداومين عليها، أي يؤدوها قويمة مستقيمة. وكما قلنا الإقامة بمعنى المداومة عليها، والمداومة عليها على الوجه المشروع، على الوجه القويم، على الوجه المستقيم، وذلك دين القيمة أي الدين القيم المستقيم، أي الدين الذي لا اعوجاج فيه. فأقام الصلاة أي أدام عليها وأقام عليها كما أداها النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو المبلغ عن ربه، المبين لشرع ربه، المبين لأوامر ربه جل وعلا. فالله عز وجل قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وربنا سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فنزل إليهم أن أقيموا الصلاة، فأقام الله نبيه صلى الله عليه وسلم مقام البيان فبين كيفية إقامة الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. قد يقول قائل كما يقول كثير من العامة المجادلين، إذا قلت له مثلا إذا دخلت في صلاتك فارفع يديك فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل في صلاته رفع يديه، قال وهل رأينا النبي؟ ومن منا رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ بهذا المنطق نرد كثيرا، بل نرد عامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأننا لم نرى، لكن الله عز وجل أقام من يراه ويحفظ عنه ما رآه وما منه سمع. أقام الله عز وجل الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام ليروه في حركاته وسكناته ويتبعوه، وليستمعوا إليه في سائر أقواله وليحفظوها وينقلوها. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، أي حفظها وأتقنها وضبطها وعقل معناها، فوعاها فأداها كما سمعها، بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، يستمعون إليه ويحفظون منه ويبلغون ما أدوه ويبلغون ما سمعوه وأدوه حق الأداء، حتى صار النبي عليه الصلاة والسلام في مخيلة كل مسلم مؤمن مصورا، يرى صورته البدنية ويرى صورته المعنوية من أخلاقه وأحواله وأقواله وأفعاله وعباداته، حتى صارت صورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسومة محفوظة لكل مسلم أحبه. كل مسلم أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع الأحاديث عن الصحابة وهم يصفون صورة النبي عليه الصلاة والسلام، وهم يصفون أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم ينقلون أحوال النبي وأفعال النبي وعبادات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أصغى بقلبه مع أذنه لما نقلته الصحابة من أحوال وأقوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذها عنهم التابعون، وعن التابعين تابعوهم، وهكذا وهكذا حتى زماننا هذا. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فكأننا نرى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، حيث نقل لنا الصحابة كل حركة في صلاته، رفع يديه إذا كبر تكبيرة الإحرام، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغى والساعد، أو وضع يمينه على شماله وطأطأ رأسه ورمى ببصره إلى الأرض، ثم لما أراد أن يركع رفع يديه حذو أذنيه أو حذو منكبيه صلى الله عليه وسلم، ثم ركع فمكن ركبتيه من كفيه أو ألقم ركبتيه كفيه وهصر ظهره صلى الله عليه وسلم، ثم اعتدل ورفع يديه، ثم سجد نزل على يديه، ثم سجد على سبعة أعظم أو آراب، كل هذه الحركات، ثم جلس وافترش رجله اليسرى، ثم جلس للتشهد فقبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة بين الوسطى والإبهام وأشار بالسبابة، وألقم ركبته كفه اليسرى أو وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، ثم رمى ببصره إلى السبابة ينظر إليها، ثم لما سلم التفت يمينا حتى رأى الصحابة بياض خده، ثم شمالا يسارا حتى رأى الصحابة بياض خده صلى الله عليه وسلم، ثم استغفر ثلاثا. كل هذه الحركات، كل هذه الحركات كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. فمن صلى كما رآه، كما سمع، كما بلغه، كما وصلته صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، هذا ممن أقام الصلاة. فقول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة، أي داوموا عليها، لم يتركوها بالكلية أو لم يتركوا منها بعضا ويؤدوا بعضا، إنما أقاموها، أي أداموا عليها، أقاموا عليها وداوموا عليها. أقاموا الصلاة أي أدوها قويمة مستقيمة كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. وآتوا الزكاة، أعطوا، دفعوا، أدوا، لا كما يقول بعض الناس أنا لي عند فلان دين وقد وجبت علي الزكاة، وهو ممن يستحق الزكاة، أسقط ما عليه من دين على سبيل الزكاة. هذا لم يعطي الزكاة، هذا لم يؤدي الزكاة، هذا لم يؤتي الإيتاء، إعطاء، إخراج، ولا يعود علي نفع دنيوي، إنما أطهر نفسي وأطهر مالي من المساءلة عليه بين يدي الله عز وجل. فالزكاة من التزكية، تزكية النفس، تزكية الروح، وتزكية المال أيضا. إذا خالطه الحرام لم يكن زكية، لم يكن طاهرة، لم يكن نقية، بل كان ملوثا. إذا منعت الزكاة فحينئذ تكون روحي غير مطهرة، غير مزكاة، غير مطيبة. فإيتاء دفع وإعطاء. أسأل الله عز وجل أن يطهر نفوسنا وقلوبنا من الشح، ولنا عود بعد قليل إن شاء الله.
سنعود بإذن الله. مرشد أذان العصر.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. بفضل الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله هو تفسير وتقرير لقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أمرت، الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو رب العزة جل وعلا، وكل أمر للنبي عليه الصلاة والسلام هو أمر لأمته إلا ما دل الدليل على أنه خاص به. فأمرت أن أقاتل الناس، وكذلك الأمراء من بعده، وكذلك المسلمون من بعده مأمورون بقتال من أبى الإسلام، وقتال من أبى إقام الصلاة، وقتال من بخل ومنع الزكاة، حتى يرجع إلى الإيمان، إلى إقام الصلاة، إلى أداء الزكاة. وهناك فرق بين أمرت أن أقاتل وبين القتل. فبعض الناس ربما فهم من هذا الحديث أن تارك الصلاة يقتل وتارك الزكاة يقتل، واستدل بهذا الحديث، لكن هذا استدلال ليس صحيحا. فالمقاتلة غير القتل، المقاتلة مفاعلة، يعني يؤمر فإن أبى وامتنع وحمل السلاح وقاتل في هذه الحالة يقاتل، وقتاله ليس قتلا له. ولذلك كما قال الشافعي: ليس القتل من القتال، أو ليس القتال من القتل بسبيل، يعني ليس من طريقه وليس راجعا إليه، وإن كان يفضي إليه على العموم. ولذلك لما قتل علي رضي الله تعالى عنه البغاة من الخوارج وأشباههم ولم يكفرهم، لأنه لم يرى منهم إلا أنهم خرجوا عليه وخرجوا عن الطاعة وخرجوا عن الجماعة، فلم يظهروا له كفرا، لكنهم لما امتنعوا وحملوا السلاح وقاتلوا قاتلهم، وقال هم إخواننا بغوا علينا، وتعامل معهم معاملة البغاة الخارجين على المسلمين لا الكفار. ولذلك قال لهم: لا نمنعكم مساجد الله أن تؤدوا أو أن تذكروا الله عز وجل فيها. وقال لهم: لا نمنعكم نصيبكم من الفيء إذا كانت أيديكم معنا. وقال رضي الله تعالى عنه أو فعل وأخبر أنه لا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم ولا تسبى ذراريهم ولا نساؤهم. فهذه المعاملة لأنهم قاتلوا فقاتلهم، ولم يقتلهم لأنهم لا يستحقون القتل، لأنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. زنا بعد إحصان يقتل يحل دمه، قتل نفسا مؤمنة يقتل يحل دمه، كفر وارتد بعد الإسلام يقتل يحل دمه. أما إذا كان باغيا، إذا كان رفع السلاح لمعصية ولي الأمر والخروج على جماعة المسلمين يقاتل. فليس القتل من القتال بسبيل، فقد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. فإذا فعلوا ذلك، أي إذا تابوا، إذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، في هذه الحالة تعصم دماؤهم وأموالهم، ومنعت من المسلمين، لا يحل لهم أن يهريقوا دماءهم، ولا يحل لهم أن يأخذوا أموالهم، ولا أن يسبوا ذراريهم ولا نساءهم. وحسابهم على الله تعالى، أي أن الله عز وجل هو الذي يتولى حساب أولئك ممن حل قتالهم ولم يحل قتلهم. وهذا كما قلنا مرارا فيه تقرير عقيدة أهل السنة من أن الإيمان أقوال القلب واللسان وأعمال القلب والجوارح، وفيه الرد على من منع دخول الأعمال في الإيمان. فالآية ظاهرة في أن الإيمان يتأثر بإقام الصلاة وتركها، وبأداء الزكاة وتركها، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في أن المؤمن يعصم ماله ودمه إذا أقام الصلاة، وإلا لم يكن معصوم المال والدم، وكذلك إذا أدى الزكاة وإلا لم يكن معصوم المال والدم، وليس معنى ذلك أن يكون كافرا، وإلا الكفر لا يكون إلا من أبى التوحيد ورجع وارتد عن قول لا إله إلا الله بلسانه وقلبه وأعماله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب من قال إن الإيمان هو العمل. وهذا أيضا، هذه الترجمة أيضا فيها رد على أولئك الذين يقولون إن العمل ليس إيمانا. فهذه الآيات التي سيسوقها والحديث أيضا يقرر أن الإيمان عمل، أعمال بالقلب وباللسان وبالجوارح. باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ما كما يقول العلماء مصدرية، يعني تدخل على الفعل فتفيد المصدر، أي وتلك الجنة التي أورثتموها بعملكم، أو موصولة: وتلك الجنة التي أورثتموها بالعمل الذي كنتم تعملون. وعلى أي حال وأي تفسيرين، ما مصدرية أو ما موصولة، الدلالة ظاهرة على أن الجنة لا يرثها ولا يستحقها ولا يصير إليها ولا من أهلها إلا من كان عاملا، إلا من أتى بالعمل. ولقول الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يقول: وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. ففسر كثير من أهل العلم العمل في قول الله عز وجل عما كانوا يعملون، فوربك لنسألنهم عما كانوا لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فسرها أنس بن مالك وابن عمر من الصحابة ومجاهد من التابعين وغيرهم، أنهم يرثون ويسألون عن العمل، أي عن قول لا إله إلا الله. وهذا إشارة إلى أن القول عمل أيضا، فهو عمل اللسان، والقول أيضا باللسان تابع لعمل القلب وهو اعتقاد أن لا إله إلا الله. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، والجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. إذن العمل، القول، قول القلب واللسان، إقرار القلب، إقرار اللسان والجوارح، والعمل الظاهري والباطني بأن لا إله إلا الله، هو سبب ميراث الجنة، وهو عمل، والأعمال لا يأتي بها إلا المؤمنون، والمؤمن لا يكون مؤمنا حقا إلا بتصديق هذا الإيمان القلبي والإقرار اللساني بالأعمال الظاهرة. يقول: من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بعملكم أو بالذي كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. هل سيسألون عن قول لا إله إلا الله فحسب؟ والأعمال الأخرى لا يسألون عنها؟ الظاهر أنهم يسألون عن الكل، لكن هل المسألة التي يثيرها أو يتكلم عنها أهل الأصول، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام والحج وما إلى ذلك من سائر أعمال البر والإيمان أم لا؟ فمن قال إنهم مطالبون بها ويسألون عنها، قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله وما تقتضيه من أعمال. فلا إله إلا الله، نعم، مفتاح الجنة ومفتاح الدخول إلى الإسلام، وكل مفتاح له أسنان، وأسنان هذا المفتاح الأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام والزكاة والحج والبر والجهاد وما إلى ذلك من سائر العبادات. فعن قول لا إله إلا الله وما تقتضيه، وما تقتضيه، وكما تقدم في الحديث السابق، إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، حق الإسلام أن يقوم بالصلاة والزكاة والصيام وسائر الأعمال، أن يؤدي سائر الواجبات التي أوجبها الله عز وجل. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله. إذا قلنا إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فهنا عن قول لا إله إلا الله وما تقتضيه من أعمال تقرر أو تظهر ما أقروا به وما اعترفوا به بألسنتهم وما آمنوا به بقلوبهم. وإذا قلنا مع من يقول إنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة، فوربك لنسألنهم أجمعين كفارا كانوا أو مسلمين، عن قول لا إله إلا الله، وهذا بالاتفاق بين العلماء، أي أن الكفار مخاطبون بأمر الله عز وجل إياهم بالتوحيد، وأمر الأنبياء والمرسلين إياهم بالتوحيد. هذا بالاتفاق أن الكفار مخاطبون بأصل الإيمان وهو توحيد الله عز وجل. فلذلك كما وجهه بعض العلماء أنه إنما اقتصر من فسر العمل فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون بقول لا إله إلا الله، لأن هذا هو المتفق عليه بين العلماء، أن كل الناس جميعا مسؤولون عن لا إله إلا الله. أما مخاطبون بالفروع فهذه فيها خلاف. ولذلك ذكر الإمام رحمه الله تعالى هذا التفسير، لأنه المتفق عليه لدى العلماء أن الجميع سيسألون عن توحيد الله رب العالمين. قال وقال لمثل هذا فليعمل العاملون، أي لمثل هذا الفوز الذي فازه ذلك القرين المؤمن الذي في الجنة، وتساءل إنه كان لي قرين يقول إلى آخر الآيات، وفي نهايتها لمثل هذا فليعمل العاملون. وقال، لم يذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى فاعل قال، من الذي قال لمثل هذا فليعمل العاملون؟ ولأن في الآية تفسيرات ثلاثة، منهم من قال القائل هو الله عز وجل، ومنهم من قال القائل جماعة من الملائكة، ومنهم من قال القائل المؤمن الذي في الجنة حينما يبكت قرينه الذي في النار ويقول له لمثل هذا الفوز الذي أنا فيه فليعمل العاملون. وهذا إشارة إلى أن هذا الفوز العظيم وهذا النعيم المقيم لم ينله ولم يتبوأه ولم ينزل به ذلك المؤمن إلا بالعمل. لمثل هذا فليعمل، فإذا أردت هذا الفوز العظيم وهذه المنزلة والمكانة فلتعمل. لمثل هذا فليعمل العاملون، باب من قال إن الإيمان هو العمل، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة، فدخل الجنة بإسلامه بإيمانه. والإسلام ليس مجرد تصديق قلب ولا مجرد إقرار لسان، بل عمل، دخل الجنة بهذا العمل وفاز الفوز العظيم بهذا العمل. فإذا أردت هذا الفوز العظيم فعليك بالعمل، ولمثل هذا يعمل، لا تعمل ولا تجتهد للدنيا. قال حدثنا أحمد بن يونس وموسى ابن إسماعيل، أحمد بن عبد الله بن يونس اليربوع الكوفي، وموسى بن إسماعيل المنقري أبو سلمة أبو ذكي قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قال حدثنا ابن شهاب محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب بن حزم أبو محمد الإمام عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. الحديث ظاهر في دلالته على الترجمة التي ترجم باب من قال إن الإيمان هو العمل. النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. إذن الإيمان عمل، الإيمان عمل، عمل القلب والجوارح، الإيمان عمل، عمل اللسان والجوارح، الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. لذلك كانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم صريحة لمن سأله أي العمل أفضل. سأله كما في بعض الروايات أن أبا ذر هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال إيمان بالله ورسوله أعظم الأعمال وأحب الأعمال إلى الله عز وجل. فالإيمان عمل، الإيمان عمل، عمل القلب وهذا أصله وأساسه، عمل اللسان وهو إقراره ونطقه بالشهادتين، عمل الجوارح وهو تصديقها لما أقرت باللسان. فمن شهد بلسانه وأقر بلسانه أن لا إله إلا الله واعتقد ذلك بقلبه انطلقت جوارحه عابدة لله وحده، فلا تصلي وتسجد وتركع إلا لله، ولا تطوف إلا ببيت الله، ولا تذبح وتنذر وتتقرب إلا لله، ولا تسأل ولا تستغيث ولا تعتقد أن غير الله يعلم الغيب ويملك الضر والنفع، فتجدهم يلجؤون إليه مقرين بلجئهم ذلك ورفع أيديهم إلى الله عز وجل، مقرين بجوارحهم لما شهدت به ألسنتهم وما اعتقدته قلوبهم من أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، المعبود الذي تتجه إليه القلوب والجوارح بكل الأعمال التي يحبها، وتبعد هذه القلوب والجوارح عن كل الأعمال التي يبغضها. فهذه الأعمال هي ترجمة للإيمان وجزء من الإيمان وعنوان الإيمان. فليس ثم مؤمن يترك كل ما أمره الله به ويعرض عن كل ما أمره الله عز وجل به، بل لا بد أن يكون عاملا ولو بشيء من الأعمال حتى يقر بجوارحه أنه مؤمن ويعترف بجوارحه أنه مؤمن وأن إيمانه القلبي وإيمانه اللساني ليس كافيا فجوارحه تابعة. ولذلك كما ذكر في الآية لمثل هذا فليعمل العاملون. فلا تنال الجنة والفوز العظيم إلا بالعمل، وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وليس العمل قاصرا على عمل القلب، بل عمل الجوارح، العمل الظاهر. ولذلك رتب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي جوابه على هذا السؤال أي العمل أفضل أعمالا ظاهرة أخرى تدل على أن من آمن بالله ورسوله استلزم بقلبه، إيمانه بقلبه استلزم الأعمال الظاهرة، إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور، ولم يذكر الصلاة ولم يذكر الحج ولم يذكر أمورا أخرى، ولذلك سأله مثل هذا السؤال غيره من الصحابة: أي الإسلام أفضل؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أي المسلمون أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. أعمال، كل هذه أعمال يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لكل سائل على حسب مسألته. أي الأعمال أفضل؟ إيمان بالله ورسوله، ثم الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، ثم الحج المبرور. أي العمل أفضل؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده، أن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة. فالله سبحانه وتعالى يلهم نبيه أو يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يجيب كل سائل، وإن كان السؤال مكررا متحدا، أن يجيب كل سائل على حسب حاجته وعلى حسب ما يراه أنه يحتاج إليه، وما ينبغي أن يكون قائما به، وما ينتفع به في هذا الأمر. فالذي سأله: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد وجهاد هذا الإنسان يحتاجه المسلمون ويحتاجه الإسلام. ثم الحج المبرور، النفقة والقرب إلى الله عز وجل. وإن كان نفع الحج قاصرا ونفع الجهاد متعديا، إلا أنه أشار إلى أن هذين العملين أيضا من أعمال الجوارح التي فيها تشابه أو يتشابهان، من حيث أنهما جهاد، فذلك جهاد الأعداء بالجوارح حتى يدخلوا في دين الله أو يظهر دين الله عز وجل، وهذا جهاد بالجوارح، جهاد النفس حتى يظهر إخلاصه وتوحيده لله رب العالمين. وأن الحج لا يتكرر كثيرا في العمر، بل هو مرة واحدة في العمر، والجهاد أيضا لا يتكرر كثيرا، وإنما على حسب الحاجة يكون الجهاد، بخلاف الأعمال الأخرى التي ينبغي أن يلازمها وأن يكون عليها المسلم في كل أحواله وأوقاته، من ذكر الله عز وجل والصلاة وغير ذلك من الطاعات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأله بعض الناس كما سأله ابن مسعود، فأجابه بأن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. وكما تقدم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. كل هذه الإجابات من النبي صلى الله عليه وسلم تبين تنوع الأعمال التي بسببها يرتفع المؤمن في الإيمان، وبسببها يستحق اسم الإيمان ويستحق اسم الإسلام، وبمجموعها يكون الرجل حقا مؤمنا. فإذا جمع مع الإيمان بالله عز وجل، مع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إذا جمع مع ذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان، وأن يسلم المسلمون من لسانه ويده، وأن يقرأ السلام على من عرف ومن لم يعرف، وأن يطعم الطعام، وغير ذلك من الأعمال الظاهرة، مما يدل على أن الإيمان عمل، وليس الإيمان مجرد تمني ولا مجرد تحلي بكلام معسول، وإنما هو ما وقر في القلب وصدقه العمل، أقوال اللسان، أقرار اللسان لما في القلب، وأعمال الجوارح التي تبين أن هذا العامل مصدق بلسانه، للسانه ولقلبه بهذا العمل، غير متشبه بالمنافقين الذين يقولون ما لا يفعلون. والفعل والعمل من الإيمان لا ينفك عنه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب. أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون كمثل الشهب.
فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، فأعطاك ربك ما تشتهيه وأجزل لك الثواب فيما يهب. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطب. أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب. فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، فأعطاك ربك ما تشتهيه